أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هذه الرواية الشريفة مقبولة عمر بن حنظلة بعد أن ثبتنا سندها، جرى الحديث أو يجري الحديث الآن إلى الدلالة. وقلنا أن في الدلالة أكثر من مطلب. مطلب الأول قد تقدم، وهو تنصيب الإمام عليه السلام القضاة. وقلنا هناك قراءتان للنص. القراءة الأولى تدل على أن التنصيب، تنصيب القضاة من الإمام تنصيبا عاما، أو بأحرى هكذا، أنه القاضي المذكور هو قاضي التنصيب، يعني الإمام عليه السلام، فإني قد جعلته حاكما، هو إنشاء إلى نصب الفقيه كون أن يكون قاضيا. والقراءة الثانية لا، على أن هذا القاضي مو القاضي العام، وإنما القاضي الذي اختاره الحكمان، أو اختاره العفو المتخاصمان، فهو قاضي التحكيم. هكذا قراءة وهكذا قراءة. هذا المطلب، مطلب هو في القضاء والاجتهاد والتقليد، وهو غير دخيل في مسألتنا. الآن ننتقل إلى ما له علاقة بمسألتنا، وهو بقية الفقرات اللي موجودة. قال الفصل الأول، والكلام في الحديث يقع في الفصول الثلاثة التالية. الفصل الأول، بعد أن ذكرنا المتن المتقدم، قال عمر بن حنظلة: فإن كان كل رجل على نسخة الكافي، يعني قال: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما، واختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. الاختلاف ناشئ من حديثكم، فماذا يفعل؟ بمعنى أن المشكلة لا زالت عالقة، لا زالت موجودة. الإمام عليه السلام أعطاه ميزانا أوليا لحل الإشكال. ما هو الميزان؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. أربع صفات الإمام عليه السلام بيّن: الأعدل والأفقه والأصدق والأورع. قال: ولا يلتفت، أو لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هذا إلى الآن الميزان الأول. بعد ذلك هو سيسأل الإمام، يقول: كلاهما عدلان مرضيان. يعني أيضا الصفات ما فادتنا، لكن نحن لو فرضنا مو كلاهما عدلان مرضيان، نعم فيهما أفقه وفيهما أعدل وفيهما أصدق، فلا بد أن نأخذ به ونترك الآخر. الكلام الآن، هذه الصفات المهمة التي ذكرها الإمام عليه السلام تصلح أن تكون من صفات الراوي في مورد التعارض؟ بمعنى الإنسان عندما يقرأ المقبولة ويستفيد منها أن الإمام رجح بالصفات، وعندما تأتي رواية تدل على المنع ورواية تدل على الجواز فتعارضا، فيأتي إلى سند الرواية بعد أن استحكم التعارض، فيقدم الراوي الأفقه أو الأعدل والأورع، يقدم على غيره. حقيقة هذا عمليا لم نجد في في الاستدلال الفقهي من يرجح بالصفات. الآن كثير من الروايات المتعارضة بحدود ما يقرأ الإنسان لم يجد أنه فلان فقيه قال فلان قدم لأنه أفقه أو لأنه أورع، ما وجدنا هكذا قضية. فهل المشكلة بعدم العمل أو لا تصل النوبة إلى هذا الترجيح؟ بمعنى أن هناك ترجيح للرواية وترجيح للراوي. فعادة الترجيح بالروايات موجود، فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالراوي، أو لا أن هذا الترجيح هو غير مختص بالراوي، بل لا يشمل الراوي، فماذا نستفيد من هذه الرواية الشريفة؟ هذا المناقشة في هذه الصفات لمن، وهذا مهم. يقول: وهذا المقطع من الرواية الشريفة كما هو ظاهر يدل على الترجيح بالصفات، ترجح بالصفات. طبعا اللي ذكر هو صفات أربعة، صفات أربعة. مطلب سابق لأمانة أن هل هذه الصفات الأربعة توقيفية، يعني لا يجوز التعدي عنها، أو لا هذه الصفات من باب الأقربية إلى الواقع، يعني إذا كان الشخص فقيه، إذا كان متورعا ورعا، إذا كان أصدق، إذا كان أفقه، فهو أقرب ما يكون كلامه إلى الواقع، فكل ما يمكن أن يكون إلى الواقع يمكن أن نتعدى من هذه الصفات إلى صفات أخرى. مثلا الأضبطية، ما موجود هنا أضبطية، لكن أنا يمكن أقول ما دام الإمام رجح بالصفات فهذا أضبط من هذا باعتبار أقرب إلى الواقع، أو أقول هذه الصفات تعبدية، فقط هذه الصفات، أما أضبط ما له علاقة، المهم بين الأورع وبين الأعدل والأصدق، هذه هي الصفات المهمة. هذا مطلب قد سابق الأوانة لكن قد نستفيد منه. فهل هي صفات توقيفية لا يجوز التعدي عنها، أو لا هي صفات يمكن التعدي عنها؟ هذا قلنا مطلب سابق. الآن قبل أن نأتي للمطالب السابقة، ما نحن في هذه الحالة، هل هذه الصفات خاصة بالقضاة باعتبار قضية عمر بن حنظلة في قضية الحكومة، يعني اللي يفصل بينهما، أو لا شامل الرواة فتكون من مسائلنا، من أدلتنا، من أدلة الروايات العلاجية؟ قال: وقد اختلف العلماء في دلالة هذا المقطع من الرواية. أين الاختلاف؟ في ثبوت الترجيح بالصفات بالنسبة للراوي، كما تدل على ثبوته في القاضي، كأن القاضي أمر مفروغ منه، لكن هل هي في الراوي أيضا أو لا؟ كيف نعديها من القاضي إلى الراوي؟ هاي مهمة، إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ليس أمرا سهلا، هذا قد يصير قياس، فكيف نعدي إلى الراوي لو كان هو خاص بالقاضي؟ قال: والظاهر من الشيخ الأعظم في بعض كلماته في الرسائل في هذا الباب، باب التعادل والتراجح، وإن نفس الشيخ خالف نفسه في بعضها الآخر، يعني في كلماته الأخرى، كما هو ديدن الشيخ اللي يقرأ كتاب الشيخ ويطلع عليه، في بعض الحالات حقيقة لا يستطيع أن يفهم ما هو الرأي المختار للشيخ، يقول والأقوى كذا وكذا، ثم بعد صفحة صفحتين يقول والإنصاف كذا وكذا. هذا ليس يعني جديدا، للي ممارس لكلام الشيخ يرى أن هذا بوضوح عنده. قال: وإن خالفوا في بعض الآخر، هذا واحد الشيخ الأعظم. والظاهر أيضا من المحقق النائيني اختيار ذلك في الفوائد، احنا عندنا المحقق النائيني له كتابان مقرران، يعني هو أكثر من كتابين، الأول اللي هو الفوائد للمحقق محمد علي الكاظمي رضوان الله عليه، والثاني أجود التقريرات للسيد الخوئي قدس الله نفسه، وأصول الفقه للمرحوم الشيخ حسين الحلي، أيضا تعرض إلى يعني الشيخ النائني باعتبار أيضا هو من طلابه، فيعني ناقش أجود التقريرات وناقش فوائد الكاظمي، وأيضا نقل تقريرات نفسه اللي هو ما طبعها، فهو درس أصول الفقه درس، يعني هذا اثنين. وعليه أيضا المحقق الهمداني رضوان الله عليه في حاشيته على الرسائل. المحقق أغا رضا الهمداني عنده حاشية على الرسائل أيضا، اللي هو صاحب كتاب مصباح الفقيه اللي هو شرح على الشرائع أيضا. وكذا السيد الطباطبائي يعني صاحب العروة السيد اليزدي عنده كتابين في الأصول، أحدهما تقرير اللي هو حاشية على الرسائل، والآخر لا بتأليف نفسه اللي هو التعادل والتراجيح، رسالة في التعادل والتراجيح. وكذا السيد الطباطائي في رسالته مطبوعة الآن، يعني اثنينات المطبوعات. هؤلاء اختاروا على أنه هذه تدل على الراوي. السيد اليزدي صحح ذلك، كيف تدل على الراوي؟ بأن الحكم والفتوى في الصدر الأول يعني من الإسلام أو في زمن الأمة يعني كان بنقل الرواية عن المعصوم عليه السلام، ينقلون الرواية، هذا كان بالنسبة إلى الحكم والفتوى، إما الأمر الكلي أو الأمر الجزئي ينقلون الرواية. فالحاكم فقيه، الحاكم راوٍ في ذلك الزمن، الحاكم راوي، فكل ما كان يتناول الحاكم يتناول الراوي. أما لماذا سمي حاكم؟ بلحاظ وظيفته فصل الخصومة. ولماذا سمي راوي؟ بلحاظ ما ينقل روايات الأئمة بلا فصل. فالحاكم هو راوي، فلفظة حاكم لفظة راوي بلحاظ وظيفة كل منهما، وإلا هما مجمع للأمرين. فإذا ثبت للحاكم بالصفات ثبت أيضا إلى الراوي. نعم قد يشكل، قد يشكل يعني كما ثبتت هذه الصفات إلى الحاكم، قد يقول القائل أنها ثبتت للحاكم من حيث هو حاكم لا من حيث هو راوي، لأن الوظيفة تختلف. فهذه الصفات من حيث هو حاكم لا من حيث هو راوي، يعني يمكن بهذا المقدار يناقش السيد اليزدي أيضا. يعني وإن كان الحاكم هو الراوي، هو الذي يستند في الحكم إلى الرواية لا بالاستناد إلى الرواية والاستنباط منها كما هو اليوم، فقط هناك نقل، لكن نعم يمكن أن يقال هذا وإن تم، لكن الترجيح بالصفات بلحاظ كونه حاكم لا بلحاظ كونه راوي. واضح؟ يعني مثلا الآن عندنا روايتين، ماكو قضاء الآن، نحن نريد أن نستنبط حكما شرعيا وعندنا روايتين، فهذه قالت ثمن العذر سحت مثلا، وتلك قالت ثمن العذر لا بأس به، وهاتان الروايتان تعارضتا، الآن مو في قضاء. اللي نقل الأولى مثلا زرارة نفترض، والنقل الثاني محمد بن عبد الجبر، نأتي إلى زرارة نرى زرارة أفقه الستة، محمد بن عبد الجبر ما مروي بهذه القضية، والإمام هنا يرجح بالأفقه، فنقدم الأفقه على غيره، يقول لا لا يجوز. ممكن يعني هذا كلام السيد اليزدي، لكن ممكن أحد يمنعه، يقول نعم زرارة من حيث هو قاضي يقدم، محمد بن عبد الجبر من حيث هو قاضي يقدم عليه، أما من حيث هو راوي فلا يقدم زرارة على محمد بن عبد الجبر. ممكن أحد يمنع، أقول هذا الذي ذكره سيدنا نسبة إلى السيد اليزدي يعني ممكن أن يمنعه مانع. هذا واحد اللي قرب، حتى ليس إحنا رأي نص رأي، هذا قرب المطلب قربه. البعض نويا السيد اليزدي قال لا بالاستناد إلى الرواية والاستنباط منها حتى يكون حاكما في معزل عن الراوي، لا وإنما الحاكم هو الراوي، فلا مانع من شمول الصفات للراوي أيضا على رأي السيد اليزدي. واختار هذا المطلب أيضا المحقق الأشتياني محمد حسن الأشتياني، وهو من أفاضل طلاب الشيخ، وعنده حاشية اسمها بحر الفوائد في شرح الفرائد، طبعت في 8 أجزاء طبعة محققة، محمد حسن الأشتياني. طبعا هو كتاب ممتاز جدا للأسف، لكنه طويل ويستعرض الأشتياني مطالب كثيرة، فأصبح في معزل عن المحصلين، يعني ما يطالعوا كثيرا لأن الكتاب متعب، لكن هو كتاب ممتاز جدا، وكان متسلطا جدا على آراء الشيخ. هذا الشق الأول، وهو اعتمدوا قالوا لا مانع من الاعتماد على هذه الصفات ونقلها إلى صفات الرواة، فإذا هو ترجيح في صفات الراوي. مقابل هؤلاء الأعاظم المحقق العراقي، لكن المحقق العراقي رضوان الله عليه وبعض الأعاظم السيد الخوئي قدس الله نفسه كما في التقريرات رفض دلالة هذا الحديث الشريف على الترجيح بصفات الراوي في باب الروايات. قالوا لا يوجد عندنا ترجيح بالرواية، فليس من الفقاهة أن تأتي روايتان متعارضتان وفيهما أفقه من غيره ونقول قدمنا هذه الرواية لأن صاحبها أفقه. يقول لا دليل على ذلك. مقبولة، يقول المقبولة لا في الحاكم لا في الراوي. وخصاها المقبولة بالترجيح بالصفات في الحاكم فقط، ولا يمكن التعدي إلى الراوي. جيد، الآن عندنا هذان الرأيان، تبنى هذا الرأي جماعة وتبنى هذا الرأي جماعة. طبعا نحن لا نستطيع أن نرجح أحدهما لأن هؤلاء أكثر، تمام؟ ما نرجح نقول هؤلاء أكثر فالرأي معهم، الترجيح بالأكثرية غير ترجيح غير مرجح. الآن نذكر المحتملات لهذه الرواية الشريفة، يقول سيدنا ونأتي إلى محتمل محتمل نناقشه مقبول أو غير مقبول. قال والمحتملات التي طرحها الأعلام في تفسير هذا المقطع من المقبولة، المحتملات 4. والمهم يعني هذا يعني الجولة مع المقبولة في محتملاتها أعتقد مطلب مهم. الأول، الاحتمال الأول أن يكون مجال الترجيح بالصفات هو في مورد اختلاف قاضيين منصوبين، يعني يا عموم الاستغراقي، أحسنت، عموم الاستغراقي، قاضيين منصوبين يعني الإمام عليه السلام نصبهما، فهذا مجال الترجيح. يعني إذا تعارض قولاهما أو قوليهما، قولاهما صحيح، فإذا تعارض القولان فنرجح بين صفاتهما، قاضي المنصوب هاي ما تشملنا، احنا كلامنا بالترجيح بالراوي. هذا واحد. اثنين، ان يكون مجاله اختلاف قاضيين للتحكيم على نحو العموم البدلي، اي احد اختار، هذا اختار وهذا اختار، تعارض قولاهما فروحوا ايضا بصفاتهم. ثلاثة، ان يكون مجاله اختلاف الرواة. نعم هذا يفيدنا، هذا هو اللي نبحث احنا عنه، لكن كيف نصل له؟ 4، ان يكون مجاله اختلاف فقيهين في الفتيا. هذا ما ينفعنا فيما نتعلق بالترجيح بالروايات، هذا ما ينفعنا، خلي يختلفون فقيهين، استنباطهم يختلف، احنا نريد راوي، الفقيه ما لنا علاقه به. هاي 4 احتمالات موجودة. إذا عندكم بعد احتمال خامس سادس سابع، لكن يبدو شبه منحصرة لأنه احنا فهم الرواية من نص فهمه على هذا الجانب الموجود. قال وإنما يرتبط الفصل المذكور اللي احنا نريد نبحث عنه بالرواية وين؟ بموضوع البحث إذا دل على الاحتمال الثالث، يعني النص، دون سائر الاحتمالات فإنها لا تنفعنا، فلا بد من ملاحظة الحديث لنرى هل فعلا يدل على الترجيح بصفات الراوي فيتكون من مسألتنا أو لا، لنرى مدى دلالته على هذه الاحتمالات. واضح؟ نجي الآن إلى الاحتمال الأول، وهو اختلاف قاضيين منصوبين. هذا الاحتمال، هل توجد قرينة على أن المراد هو الأول، يعني الرواية ناظرة إلى اختلاف القاضيين المنصوبين؟ أما الاحتمال الأول فهو يوافق صدر الرواية اللي ما نقلها الشيخ الصدوق، نقلها الكافي والتهذيب. لماذا؟ الدال على القاضي المنصوب أي جعل الإمام عليه السلام منصب القضاء للفقهاء. لماذا؟ لأن صدر الرواية هو قال. ماذا قال؟ قال تخاصما في كذا وكذا، ثم الإمام قال قد جعلته عليكم حاكما. هذا صدر الرواية. بعد أن ذكر قال قد روى حديثنا ونظر في حرامنا وحلالنا وعرف فإني قد جعلته عليكم حاكما. إذن حتى لا يشتت البحث إخواني، عندنا أربع محتملات في الرواية. المحتمل الأول أن هذا الترجيح بالصفات ناظر إلى القاضي، القاضي المنصوب. من أين علمنا أن القاضي المنصوب؟ من الفصل الأول اللي ذكرنا على أن الرواية الشريفة، من المطلب السابق أن الرواية قرأت بقراءتين، فإني قد جعلته حاكما يعني أعطيت منصب القضاء لكل فقيه. هؤلاء لكل فقيه، ارتبتوا لكل فقيه، شو يصير؟ أيضا اختلفا في حديثكم. شلون اختلفوا؟ احنا متنازعين، انا رحت الى الفقيه هذا وانت رحت الى الفقيه هذا، قلنا لهم هاي المساله عندنا، فشافوا المساله اختلفوا. شن نرجح؟ الاورع والاعدل والاعلم. هذا وجهه النظر الاولى، هاي فهمها الاولي، فهمها الاولي. قاضي منصوب يعني مجتهد يعني فقيه، الإمام نصب بقضية فإني قد جعلته حاكما. ذولا نروح لهم اثنيناتهم، جيد. هذا لكن عليه لوازم فاسدة كما سيأتي. قال ولكن يشكل عليه على هذا الاحتمال بالإشكالات التالية. نجي إلى الإشكال الأول. يقول الإشكال الأول، إحنا فارضين المسألة أن كل منا، نحن المتخاصمين المتخاصمان، كل منا قد اختار رجلا ممن عرف الحلال والحرام وروى الحديث، تمام؟ وهذا اللي اختارينا بحسب هذا التقريب اللي هو الفقيه الجامع لشرائط الفقاهة لأنه هو القاضي. فيعني أنا أختار مجتهد وأنت تختار مجتهد. هذا قال لا معنى للتعدد في القاضي المنصوب أو التشريك بالحكم. شنو يعني التشريك بالحكم؟ يعني هما حكما. التعدد يعني أنا أذهب إلى فلان وأنت أذهب إلى، وترى الآن سيناتكم تعالوا أنتوا وحكموا بهاي القضية. نقول هذا ما حكمنا به على نحو الشركة، اشتركنا في الحكم. هذا قطعا لا معنى له، لأن في قضية قضاء شنو اشتركنا؟ ترى يو تتوافقون يو تختلفون، أما اشتركتوا نصف عليك ونصف علي في الحكم، هذا ما يمكن يتصور. قال فإن القول بوجودي، بناء على القراءة، قراءة القاضي المنصوب، قاضيين منصوبين رجع إليهما المتنازعان في دعوى واحدة، ويكون لهما القاضيين المنصوبين لهما حق الحكم فيها في هذا يكون بعيد. هذا خلاف المتعارف. هو قاضي إذا كان مجتهد يحكم بها وانتهت. أما قاضية مسألة منازعة واحدة لابد أن نعطيها إلى قاضيين منصوبين إلى مجتهدين، هذا أمر بعيد، لا أقول غير ممكن، لكن هو أمر بعيد في طريقة المعالجة. لماذا؟
إذا كان منصوب أنا
في قضية القاضي المنصوب مو التحكيم، يبعد أن قضية واحدة يحكم بها مجتهدان. لا، لأن إذا حكم بها الأول انتفى، بعد ما يصير روح للثاني.
تطبيق العمل الحالي كل واحد
ما له علاقة، قضية القضاء ما له علاقة، فما حكم به الأول يكفي. القضية بعد لا يجوز للحاكم، لا يجوز لأحد أن ينقض حكم الحاكم. نعم إلا قصور في المقدمات، في مسألة الاجتهاد والتقليد تذكر هذه المسألة، لا يجوز لأحد نقض حكم حتى لحاكم آخر. ولذلك عندما يقول هذه المسألة حكم بها فلان، يقول خلص ما دام حكم فلان. الآن حتى السيرة العملية عند العلماء، حتى في القضايا البسيطة، أوقاف، قيمومة، يقول إذا كان فلان هو الذي أوقف بعد إحنا ما ندخل، كيف إذا كان فيها حكم؟ وعادة لا. نعم قد التشكيك في مقدماته، يعني يعلم أن التشكيك في المقدمات، هذا مطلب آخر، أعلم أن الشاهد كان فاسقا وهو الذي استند على الحاكم في حكم هذه المسألة، هاي مقدمات الحكم، هذا مطلب آخر، مو نفس الحكم، مقدماته. حتى في مسألة قال والملاحظ أن التعدد بحسب الرواية قد أخذ مفروغا أو مفروضا في الرواية. فإحنا إذا قاضي التنصيب يفترض أن لا يتعدد. الرواية ماذا قالت؟ فرضت القضية أمر متعدد، يعني كل واحد منهم راح إلى حاكم، فهذا يبعد على أن المراد وقاضي التنصيب. والملاحظ أن التعدد أخذ مفروضا في الرواية كما يظهر من قوله، قول السائل، فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا ورضي أن يكونا الناظرين في حقهما، حيث افترض السائل اختيار كل منهما لرجلين وهو يفترض تعدد. ومثل هذا لا يلائم القاضي المنصوب، أما في الخاص فإن الفقهاء شوية التفتوا لهذه العبارة. القاضي المنصوب قلنا غير القاضي التحكيم، قاضي التحكيم يرجع إلى المتخاصمين هم يختارون، أما قاضي التنصيب ممكن يكون قاضي التنصيب عام اللي الآن هو مقصود أنه أي فقيه من حقه أن يقضي، نعبر عن النصب العام، وتارة قاضي منصوب معين خاص نعبر عنه. يعني الإمام عليه السلام يرسل مثلا عمار يقول له أنه أنت اقضي، فعين للقضاء. الآن فعلا ماكو متخاصمين، هو عينه للقضاء، فقد يبقى في تلك الفترة ولا يتنازع عليه أحد، لكن عبر عن قاضي خاص مثل وكلاء الإمام، نواب الإمام مثلا. الآن مالك الأشتر مثلا أو محمد بن أبي بكير أو عمار بن ياسر اللي استلموا زمام معينة أشبه ما يكون بالوكيل الخاص، النائب الخاص. أو في زمن الإمام عليه السلام كان يعين فلان مثلا يقول أنت وكيلنا، وتارة لا يطلق القضية، من كان مثلا من الفقهاء كذا وكذا صفاته فهو وكيل. قاضي التنصيب هكذا، تارة قاضي خاص الإمام عليه يعينه، وتارة بالعناوين العامة. القاضي الخاص خصوصية الشخص ملحوظة، القاضي العام الصفات ملحوظة. الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام والاعتقاد بالعلماء، الاعتقاد بالعلماء الآن الإمام ماذا قال أمس؟ الراد عليهم كالراد علينا، الراد علينا كالراد على الله. ما الفرق بين الراد عليهم كالراد علينا وبين مباشرة الراد علينا كالراد على الله؟ بالنتيجة كل راد على الله. الفرق أن العلماء بالصفات والأئمة بالتنصيب بالأشخاص، فلان بن فلان، مو بعنوان العام اللي موجود. تنصيب الخاص الآن فلان هو يكون قاضي بالخصوصية ملحوظة، فلان ابن كان قاضيا للإمام عليه السلام، هكذا كلاهما قاضي منصوب. قال أما في الخاص فإن الفقهاء، ماذا نريد من هذه العبارة؟ هل يتلائم التعدد مع القاضي المنصوب؟ هذا كلامنا، التعدد يتناسب يتلائم مع القاضي المنصوب. يقول بما أن القاضي المنصوب نوعان فنجي للخاص. أما الخاص فإن الفقهاء اختلفوا في إمكان نصب الإمام بنصب خاص لأكثر من قاض واحد في محل واحد. هذا السؤال، هل يجوز أن ينصب الإمام عليه السلام أكثر من قاضي معين في زمان واحد وفي مكان واحد؟ هذا السؤال. يقول اختلفوا، البعض اختار المانع، قال لا لا يمكن ذلك. لماذا؟ قال لوقوع الاختلاف بينهم في الغالب، لأنهم يتباينون في قضية الفهم والإدراك، في بياناتهم راح يتباينون يختلفون، بما يوجب تضييع الحقوق، بل ماذا يوجب؟ نقض الغرض الذي من أجله نصب القاضي. لأن القاضي لماذا نصب؟ لأجل حسم الخصومة. أما إذا الخصومة ما انحسمت، لأن هذا يقول شيء وهذا يقول شيء، بعد النزاع موجود، لم يتفق على رأي واحد، لأجل حسم مادة النزاع وإرجاء الحقوق لأصحابها، هؤلاء لهم هذا المنع. ما هو سند المنع الذي عندهم؟ قال وقوع الاختلاف ونقض الغرض وتضييع الحقوق. فهؤلاء قالوا لا يجوز. فالإمام إذا جعل وكيلا له في ناحية فلانية فقط يجعل هذا هو القاضي والآخرين لا. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قال هذا أصلا السؤال ما يصير نسأله، لأن هذه مو قضية حكم شرعي، وإنما هذا صلاحية الإمام، فهو أدرى بما يفعل. وقيل بالجواز، لماذا؟ فإن الإمام أعلم بمصالح رعيته، وليس لنا تحديد تكليف له. ماذا تختار يا سيدنا؟ قال وهو الحق. هذا الثاني هو الحق، ما دام الأمر تابع للإمام عليه السلام ما نجي نناقشه، أنت اعمل صلاحيتك هنا ولا تعملها هنا، مو كلام صحيح. الأمر يعود له، فهناك مصلحة يجعل أكثر من حاكم. تذكرون الجزء الأول اللي ذكرناه في مسألة الاختلاف الروايات؟ أنا ألقي الخلاف بينهم، الإمام عليه السلام، ولا نفس المصلحة الإمام يجعل أكثر من قاضي حتى يبقى الخلاف بينهم. مو قضية يعني هذه جديدة، خصوصا مع الظرف اللي عاشه الأئمة سلام الله عليهم. نعم، لا مو دائما، لا مو دائما، غالبا تأتي التضعيف. نعم اي بل إيه؟ للتمريض والتضعيف. الان لعله للابهام من القائل بالجواز. هذا بالنسبه الى قاضي التنصيب الخاص، يجوز او لا يجوز؟ اختيارنا شنو؟ انه يجوز. اختيارنا باعتبار وهو الحق انه يجوز اذا كان خاص. الان مو مورد ابتلاء، الآن مو مورد ابتلاء، الآن ما عندنا واحد يقول الإمام عين، إلا من يدعون ذول القضية الخزعبلات. العام الآن اللي هو النصب العام للأئمة عليهم السلام. وأما لو كان المراد بالنصب هو النصب العام كما هو مدلول الحديث فإني قد جعلته يعني من فيه هذه الصفات روى حديثنا وكذا وكذا، هو مدلول الحديث حيث جعل الإمام عليه السلام كل فقيه قاضيا جعله بالاستقلال، أنت بنفسك تقضي، ويكون حكمه هو الفصل في الدعوة، ولا معنى للتشريك في الحكم، يعني أنا قضاءك لا يتم إلا مع فلان، ليس له معنى. قال أو التعدد، لا نقبل بهذه القضية إلا أن يقضي بها اثنان أو ثلاثة، هذا ما يمكن. قال في الرجوع لقاضيين منصوبين في النصب العام، بخلاف ما إذا فسرنا هذا المقطع بماذا؟ بالنصب التحكيم، قاضي التحكيم. قاضي التحكيم ممكن، دي القضية خيارنا، فأني أختار هذا أو أختار هذا. قال وأن المراد به قاضي التحكيم فإنه يعقل فيه التشريك، لابد أن يتفق كلاهما. تحضر الآن بعض المسائل العامة جرى عليها سيرة العقلاء، مثلا هذا وقف من باب لا متولي له، فالحاكم الشرعي يجعل له متوليا لكن يقول على نحو ثلاث أشخاص على أن يتفقوا فيما بينهم في إدارة الوقف. هذا جاري نزاع الآن للمصالحة، ما نقول قضاء، يا فلان 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 استمعوا للجماعة، أنتم بماذا تتفقون ثلاثتكم؟ إحنا معكم. فذول الثلاثة يجعلون من باب حتى تحسن الخصومة بينهما. أما إذا واحد اتفق واثنين خالفوا يعتبر الموضوع باقي، لا زال باقي. فبالنسبة إلى قضية التحكيم يمكن أن يجعل على نحو الاستقلال، وممكن يجعل على نحو التشريك. القضية تدور مدار حسم الخصومة، حسم النزاع، فهذا يمكن في التحكيم لأنه الأمر يعود إلى إليكم، فأنتوا اختاروا من ترضون به فإني جعلته كذا. قال وأن المراد قاضي التحكيم فإنه يعقل فيه التشريك، لماذا؟ حيث يتصور انتخابهم الذين تنازعوا واختبارهم أو اختيارهم لشخصين ليحكما في دعواهما بنحو التشريك، لأنه منوط بكيفية الاختيار. قل أنا اختاريت فلان، قل أنا اختاريت ثاني، قل اختاريت فلان، قل نعم ما يخالف، لكن كود يتفقون اثنيناتهم، هذا معنى التشريك، أن يتفقون اثنيناتهم أنا قابل، مو فقط صاحبك، لا كود يتفقون اثنيناتهم صاحبك وصاحبي، إذا اتفقوا أنا راضي أنا قابل. ممكن هذا، بل كثير ما يحصل، اتفقوا كود في الحكم، يتفقون في الحكم. قال ولكن، شوي التفت إلى هاي النقطة، ولكن هذا كله في مقام ماذا؟ التصور، الثبوت نعبر عنه، يعني يحتمل أو يحتمل. الآن لو فرضنا نحن اخترنا بحسب الرأي الآخر قاضي التحكيم، فرضنا قاضي التحكيم، نحتاج شيء بعد ذلك، أنه الرواية في مقام الإطلاق حتى تشمل كل ما يتصور من قاضي التحكيم على نحو الإفراد أو على نحو التشريك، هذا معنى الإطلاق، نحتاج نفهم من الرواية. ولكن استفادة ذلك منه من المقطع يتوقف على استظهار الإطلاق في الرواية. ما معنى الإطلاق في الرواية؟ الإطلاق في الرواية هنا يعني أن قاضي التحكيم يتصور ويحتمل أن يقضي كل منهما أو أن يقضي كلاهما على نحو الاشتراك، هذا يتصور. والإمام عليه السلام لم يبين كيفية قضاء هؤلاء، فإذا الإمام لم يبين يعني معنى ذلك أن كل قيدين داخل في جواز الاعتماد على قاضي التحكيم، ومن جملة القيود أن يقضون معا، هذا قيد زائد، يقضون معا هذا قيد زائد. فالإمام ما منعه، ما قال كل قاضي يقضي على نحو الانفصال، فلا مانع من أن يقضيان معا، لكن هذا من استفيده من الإطلاق. فهل يا ترى في الرواية يوجد إطلاق أو لا يوجد إطلاق؟ شلون منع الإطلاق؟ يقول الإمام عليه السلام يتحدث مع عمر بن حنظلة، الحمر قاعد يعطيه صور والإمام يجاوب على الصور، مو ناظر إلى كل ما له دخالة في الصور، مو ناظر إلى كل ما له دخالة في الصور. إلما نرجع إلى مبنى السيد أن في مقام الفتية يو في مقام التعليم، تذكرون هذا المطلب؟ قلنا في مقام الفتية الإمام ما مسؤول يبين لك كل الخصوصيات، بينما في مقام الفتية في مقام التعليم لا يبين لك طريقة التعليم. فلا ينعقد الإطلاق إذا كانت الرواية في مقام الفتية. قال السيد هاي من موارد الاشتباه، انعقد إطلاق أو ما انعقد، نشوف هي أصل القضية وين حاصلة. فمن قضية عمر ابن حنظلة بعضهم يرى أن هذه في مقام الفتية، بالإفتي لذول الآن اثنين موجودين ويتحاكمون، فما هو الحل؟ فقد الإمام ما مسؤول أن يبين كل التفاصيل، فالبعض يقول لا إطلاق في الرواية من هذه الجهة. خلينا نشوف وين نوصل. قال ولكن استفادة ذلك منه يتوقف على استظهار الإطلاق في الرواية لتدل الرواية على جعل حق الحكم لكل من ينتخبه الناس وبنفس الكيف، يعني كيفية الانتخاب، أنا رضيت فلان لكن معه فلان، أدري فلان مثلا ضعيف علميته جيدة لكن ضعيف، فلان علميته أقل لكنه قوي لا يرضى، أقول نعم اختارت فلان لكن معه فلان. فإذا هذا الاختيار اختيار مقيد، الإمام يقول جعلته أيضا حاكما، هذا الإطلاق موجود بكيفية الانتخاب، والإمام يمضي ما انتخبته. هذا السؤال على جعل حق الحكم لكل من ينتخبه الناس وبنفس الكيف، يعني كيفية الانتخاب التي يتم انتخابه بها، يحتاج إطلاق. أما إذا أنكرنا الإطلاق من هذه الجهة باعتبار أن الظاهر من قوله فليرضوا لا به حكمان هو اشتراط انتخاب رجل واحد في جعل حق الحكم له، إمام هذا قال فليرضوا به حكمان، ما قال على نحو التشريك، أنكرنا الإطلاق من هذه الجهة، فالقدر المتيقن شكون رجل واحد، فإن التشريك لا يصح أيضا. هذا جزء من مناقشة الرواية بمدلولها الآن اللي نستفيد من عنده، لأن إحنا نريد نشوف المحتمل الأول ممكن أو ما ممكن. أي محتمل؟ أن الرواية ناظرة إلى صفات القاضي المنصوب، فمحتمل أو مو محتمل؟ قلنا أن التعدد غير محتمل. أما إذا كان قاضي منصوب خاص، بعضهم قالوا يمكن بعضهم كان غير ممكن. أما إذا قلنا التحكيم أما فنحتاج إلى إطلاق، إلى الآن الإطلاق ما ثابت عندنا. وعلى أي حال فإذا لم يتم التشريك في الحكم يجينا إن شاء الله تتمة الكلام في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.